الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قوله السبت إن من المتوقع أن يصبح بإمكان القوات متعددة الجنسيات الانسحاب من العراق خلال عام ونصف العام على الأكثر، عندما تصبح القوات الوطنية قادرة على تولي الأمن بنفسها. وأضاف الهاشمي في تصريحات أدلى بها في طوكيو: نحن نتطلع إلى انسحاب منظم، ويجب أن يكون هذا الانسحاب متوافقا مع إصلاح القوات المسلحة الوطنية بحسب تعبيره. ونسبت رويترز إليه القول في مؤتمر صحفي إن القوات العراقية تفتقر للتدريب والولاء للحكومة الوطنية، بالإضافة إلى أن قوامها محدود للغاية. في بغداد صرح ناطق عسكري أمريكي السبت بأن نائب رئيس الوزراء العراقي سلام الزوبعي الذي أصيب بجروح الجمعة لا يزال في المستشفى الواقع في المنطقة الخضراء. وأضاف المقدم كريستوفر غارفر في تصريح بثته فرانس بريس أن الزوبعي لا يزال في المستشفى، فيما أكد بيان رسمي حكومي أن صحة الزوبعي مستقرة ولا توجد ضرورة في الوقت الحاضر لنقله إلى خارج العراق لتلقي العلاج. إلى ذلك نقلت رويترز عمن وصفته بمصدر مقرب من الزوبعي السبت إنه خضع لعدة عمليات كانت أخطرها عملية استخراج شظايا من الرئة، وأن حالته الصحية الآن مستقرة. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 20 شخص على الأقل، معظمهم من الشرطة، وإصابة عشرات بجروح السبت بانفجار شاحنة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركز شرطة الدورة جنوب بغداد. وفي شمال البلاد صرح رئيس بلدية تل عفر العميد نجم الجبوري بأن مهاجما انتحاريا فجر نفسه في سوق بتل عفر السبت، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح. ونقلت رويترز عن الجبوري قوله إن المهاجم كان يرتدي حزاما ناسفا، مضيفا أن 2 من الجنود سقطا بين القتلى. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى مدينة أسوان في جنوب مصر السبت في مستهل جولة جديدة على الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تجتمع مع 4 من وزراء خارجية الدول العربية، هي مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن رايس ستلتقي أيضا مع قادة مخابرات الدول الأربع بعد محادثاتها مع وزراء الخارجية. وستجري رايس صباح الأحد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك. في الرياض بدأ مسؤولون كبار في الدول العربية ومندوبون لدى الجامعة العربية السبت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 19 التي ستعقد في العاصمة السعودية يومي 28 و29 من آذار. في طهران صرح مسؤول عسكري إيراني السبت بأن ثمة ما وصفها باعترافات وأدلة أخرى أظهرت أن أفراد البحرية البريطانية الذين احتجزوا في الخليج يوم الجمعة دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية بطريقة غير قانونية. وكانت لندن أعلنت أمس أن 15 بحارا وفردا من مشاة البحرية احتجزوا في المياه الإقليمية العراقية وطالبت بإطلاق سراحهم في الحال. وقال قائل في القوات المسلحة للإذاعة الإيرانية التي ذكرت لقبه فقط: إن التحقيقات والاعترافات التي لدينا تبين أنهم احتجزوا في المياه الإيرانية بحسب تعبيره. وأضاف القائد الملقب بأفشاري أن التحقيق مستمر وهم في صحة جيدة. وفي لندن عقد مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية مقابلة على مدى ساعة مع السفير الإيراني السبت للمطالبة بالإفراج الفوري عن البحارة البريطانيين. ووصفت ناطقة باسم الخارجية البريطانية الاجتماع بين ديفيد تريسمان الوزير في وزارة الخارجية والسفير الإيراني رسول موحديان بأنه كان صريحا لكن وديا. وأضافت أن تريسمان أكد مطلب بريطانيا بإطلاق سراح البحارة فورا مع معداتهم، كما استفسر أيضا عن حالة المحتجزين وإمكانية زيارة مسؤولين قنصليين لهم. وكانت تلك ثاني مقابلة بين المسؤولين البريطانيين والدبلوماسيين الإيرانيين في لندن منذ احتجاز البحارة يوم الجمعة. وفي برلين أعلنت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي السبت أن الاتحاد سيطالب بالإفراج الفوري عن 15 جنديا بريطانيا من مشاة البحرية احتجزتهم إيران في الخليج. وصرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأن حكومته تلقت تأكيدا رسميا بأن الجنود احتجزوا لاتهامهم بانتهاك الحدود. أخيرا وفي نيويورك يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت على تشديد العقوبات ضد إيران. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: نائب رئيس الجمهورية يحذر من انسحاب قوات التحالف قبل بناء القوات العراقية. حذر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يوم السبت من انسحاب قوات التحالف قبل بناء القوات العراقية لتكون قادرة على العمل باحتراف دون مساعدة. وقال الهاشمي في تصريح للصحفيين في طوكيو حيث يقوم بزيارة تستمر 4 أيام أن القوات العراقية ستحتاج إلى 1.5 عام لا أكثر من أجل أن تكون مهيئة لانسحاب القوات متعددة الجنسيات. ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس الجمهورية قوله: نحن نتطلع إلى انسحاب منهجي على أن يكون هذا الانسحاب متوافقا مع إصلاح القوات المسلحة الوطنية بحسب تعبيره. وتوقع الهاشمي حدوث فراغ أمني فور انسحاب قوات التحالف، وأشار إلى أن القوات العراقية ليست جاهزة بعد لتولي مهمة تحقيق الاستقرار بسبب افتقارها إلى الاحتراف والولاء للحكومة الوطنية، بالإضافة إلى أن قوامها محدود للغاية على حد وصفه. ولفت الهاشمي إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي يدفعون البيت الأبيض للإسراع بالانسحاب، وقال إن هذا لن يخدم المصالح العراقية ولا المصالح الغربية بحسب تعبيره. وتأتي تصريحات نائب رئيس الجمهورية بعد ساعات على تصويت مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل في الأصوات على مشروع قانون يحدد يوم 1 أيلول 2008 موعدا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وبأغلبية 218 صوتا مقابل 212 صوتا تمكن الديمقراطيون في مجلس النواب من إلحاق موعد انسحاب القوات الأمريكية بمشروع قانون ينص على تخصيص اعتمادات طوارئ تزيد على 124 مليار دولار غالبيتها للحرب في العراق وأفغانستان. واعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن تصويت المجلس بالموافقة على القانون لحظة تاريخية للحزب الديمقراطي ولحظة تاريخية للولايات المتحدة بحسب تعبيرها. وكانت بيلوسي أعلنت قبل التصويت أن الأمريكيين يريدون نهاية للحرب.
إن الشعب الأمريكي يريد اتجاها جديدا في العراق، واليوم سيقوم الكونغرس بتوفيره. فالشعب الأمريكي لا يؤيد حربا بلا نهاية، والكونغرس أيضا ينبغي ألا يؤيدها.
نائب رئيس الجمهورية رحب بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية، ولكنه قال إن هذا لابد أن يحدث عندما تكون القوات العراقية مستعدة لتولي مسؤولية الأمن. وأضاف الهاشمي أن الانسحاب وفق إشعار قصير سيترك فراغا أمنيا في العراق. وكان نائب رئيس الجمهورية قال للمسؤولين اليابانيين الذين التقاهم خلال زيارته أن العراق يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي للخروج من أزمته.
إنها مأساة حقيقية ومحنة حقيقية، والجميع يعملون ما بوسعهم لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الخطيرة والمكلفة والمتعبة. إن طبيعة المأزق والكارثة تفوق قدرة العراقيين على تحملها بمفردهم، وهنا يستطيع المجتمع الدولي أن يسهم بقسطه.
في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش مجددا أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب رابطا تخصيص الاعتمادات المالية للقوات الأمريكية بالانسحاب من العراق. وقال بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية يوم السبت إن على أعضاء الكونغرس أن يحيلوا إليه مشروع قانون بلا شروط ولا قيود. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون يوم السبت إن توسيع وجود المنظمة الدولية في العراق ما زال وارداً. وجاء تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بعد يومين على الانفجار الذي هز مؤتمره الصحفي في بغداد يوم الخميس الماضي.
Rehabilitation as well as humanitarian assistance. This is one of the subjects which I have discussed and I will consider on the basis of my assessment through this visit.
كما قلت فإن فقط كان اليوم للأمم المتحدة دور في تقديم الدعم للعراق.
بان قال إن زيارته للعراق كانت مفيدة، حيث أتاحت له معايشة كل الهموم الأمنية شخصيا بحسب تعبيره. وقال الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان يتحدث في القاهرة عقب اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك إنه سينظر في شكل المساهمة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة وسبل زيادة وجودها في العراق لمساعدة الشعب العراقي على التمتع بعودة الأمن وبحرية وديمقراطية حقيقية على حد وصفه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بان قوله إن الأمم المتحدة تشارك في جوانب متعددة من عملية البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمساعدة الإنسانية، وأكد إن الأمم المتحدة ستواصل ذلك، لكنه أضاف إن الوضع على الأرض حد بدرجة كبيرة من نشاطات الأمم المتحدة في العراق. وكانت الأمم المتحدة خفضت وجودها في العراق إلى الحدود الدنيا منذ مقتل مبعوثها البرازيلي سيرجيو ديميلو وواحد وعشرين شخصا آخر معه في عملية تفجير استهدفت مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 من آب عام 2003. بان يوم وقوع الانفجار كان في بغداد في إطار جولة على دول الشرق الأوسط، هي الأولى منذ تسلمه مهام منصبه في مطلع العام، وقد توجه بعدها إلى القاهرة التي وصلها ليلة الخميس الماضي. تعهد العراق بأن يضع مكافحة التضخم بين أولوياته العليا لتثبيت الوضع الاقتصادي، وأشارت الحكومة العراقية إلى أنها تعتزم الاستمرار في رفع أسعار المشتقات النفطية تدريجيا للحد من ظاهرة بيع المحروقات في السوق السوداء. جاء ذلك في رسالة وجهها محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ووزير المالية بيان جبر إلى صندوق النقد الدولي، وقال المسؤولان في رسالتهما أن التضخم ارتفع إلى مستوى غير مقبول. ونقلت وكالة رويترز عن المحافظ والوزير قولهما في الرسالة أن البنك المركزي العراقي سيواصل موقفه في انتهاج سياسة نقدية صارمة والسماح لسعر صرف العملة بالارتفاع تدريجيا، على افتراض أن الوضع التضخمي يبرر الاستمرار في هذه السياسة بحسب الرسالة. وكان معدل التضخم بلغ نحو 77% في العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 52% خلال الفترة الممتدة من أيلول إلى تشرين الثاني، ولكنه عاد إلى الارتفاع ليبلغ نحو 56% في كانون الأول الماضي. وتسبب التضخم في مزيد من المعاناة للمواطنين الذين يخوضون كفاحا يوميا على عدة جبهات في آن واحد. وكانت أسعار المحروقات سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ بدأت الحكومة إلغاء دعم الدولة لهذه المواد تدريجيا في إطار برنامج اقتصادي أعده صندوق النقد الدولي لمنح العراق قرضا بقيمة 715 مليون دولار. وأكد محافظ البنك المركزي ووزير المالية في رسالتهما الالتزام بتقديم تسهيلات تمكن القطاع الخاص من استيراد المشتقات النفطية وتوفير منشآت الخزن ومحطات التعبئة للشركات الأهلية. كما تعتزم الحكومة عقد مؤتمر لتشجيع الشركات المحلية والعالمية على استيراد المنتجات النفطية. يضاف إلى ذلك أن الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق على الاستثمارات النفطية وغير النفطية في ميزانية هذا العام بإشراف مكتب رئيس الوزراء. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا عراق الفجر أمجادك النوسما، يا عراق الفجر أمجادك النوسما، لي وعلى كل اسم اسمك تعلو سما، وعلى الجبين رسمت حبك علامة على موسما، وعلى الجبين رسمت حبك على موسما، حيث انت لن للوفا والكرم منبع وصل، حيث انت لن للوفا والكرم منبع وصل، مهما بعدني الزمن وانقطع حبل الوصل، ما سوم بيك وعلي لو قطعوني وصل، وين ألقى مثلك وطن وين ألقى مثلك وطن لو دور ارض وسما وين 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 القى مثلك وطن لو دور ارض وسما اوه اوه
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، وسنغطي فيها معاناة منطقة أهالي حي التنك في مدينة الصدر، كما نتعرف على محاور مؤتمر للوحدة الوطنية، ونزور الكوت والنجف لنطلع على قضايا تتعلق بالتراث والفولكلور، كما نتابع احتفالية لعيد نوروز في القاهرة. نبدأ من بغداد، حيث أثارت حوادث الاختراقات الأمنية مؤخرا ردود أفعال بعض السياسيين، ومنها استهداف نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي يوم الجمعة من قبل أحد أفراد حمايته المقربين. عضو جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الاختراقات الحاصلة من قبل العناصر التي أسماها بالإجرامية، والتي لم تلجأ إلى لغة الحوار وأقناع الشارع، بل لجأت إلى ضرب الخصم وإقصائه بزعم أنه يمارس العملية السياسية. ليلى أحمد معها التفاصيل.
عملية استهداف نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي الجمعة من قبل أحد أفراد حمايته المقربين أمر دعا معظم السياسيين إلى التفكير بإعادة النظر بدائرة العاملين معهم، لا سيما طاقم الحمايات، كما أن الحادث قد أوحى بوجود تناقضات داخل أطر العمل، كما أشار لذلك عضو مجلس النواب والقيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية حميد رشيد معلا.
أعتقد أنه يؤشر إلى نهايات الإرهاب وليس إلى دقته، وإن كان يمكن قراءة هذه الأهداف لأنها أهداف عالية الدقة، ولكنها حينما تأتي من داخل تناقضات كالحدث الأخير للزوبعي ومن داخل حمايته، فهذا يشير إلى وجود تناقضات داخل الحزب أو الإطار الذي قريب منه. ونحن نحمد الله على سلامته، ونتمنى على أخوتنا المسؤولين أن يكونوا أكثر حذرا في اختيار حماياتهم أو في تحديد أماكن تنقلهم.
ويذكر أن نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي قد أصيب بجروح عندما فجر أحد حماياته المقربين نفسه على موكبه الجمعة، وأدى إلى قتل وجرح عدد من المرافقين له من بينهم شقيق الزوبعي. وقد أكد عضو جبهة التوافق سليم الجبوري في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر، أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختراقات الحاصلة من قبل بعض العناصر الإجرامية على حد قوله.
الاختراق أمر وارد، ولا بد من اتخاذ السبل الكفيلة لمنع ولوج هؤلاء المجرمين حتى يتسللوا وينفذوا كثير من العمليات التي تستهدف الشخصيات البارزة والرسمية. قد يكون مبرر لشخصية مثل الدكتور سلام، وهو لديه من الحمايات العدد الكثير، أن يطلع على مستوياتهم ويقيمهم على وفق رؤية واضحة صريحة، لكن ليست هناك لحد الآن معايير موضوعية في اختيار الأطراف التي تتولى أمر الحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة. هناك تهاون أيضا في معرفة مرامي الخصم، لا سيما أولئك الذين يستخدمون السلاح، وأعتقد أن هذه العصابات الإجرامية بلغت من الإفلاس أنها لم تلجأ إلى الحوار وإقناع الشارع، لذلك تلجأ إلى ضرب الخصم وإقصائه بزعم أنه يمارس العملية السياسية.
سليم الجبوري أوضح أيضا بأن أطراف عدة تحاول استهداف أعضاء جبهة التوافق، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إعادة النظر في اختيار حمايات المسؤولين.
طرق حماية الأعضاء أمر يحتاج إلى دراسات متكررة، يعني هذا الأمر ليس بغائب عنا، لكن أتصور أن أعضاء جبهة التوافق ليس لديهم اليوم طرف واحد يستهدفهم، بل أطراف عدة. من قبل كانت الميليشيات ولا زالت تتقنص الفرصة، وهذه الجماعات التي تحسب نفسها على الوسط السني أيضا لديها أجندة خارجية وداخلية تريد أن تطبقها، وتستخدم ما تستخدمه من وسائل إجرامية. ثم أننا نتصور بالفترة الأخيرة أن جبهة التوافق تتعرض لضغوطات ومحاولات إقصاء من أطراف عدة، وللأسف هناك خروقات تدخل فيها، ولا نبرئ أجندة دول معينة تمول تلك الإصابات الإجرامية.
ولم تكن مشاعر التعاطف مع نائب رئيس الوزراء بغائبة في الشارع العراقي. الناشطة النسوية زينب الأسدي أبدت تعاطفها أيضا إزاء الحادث بالقول:
هذه وشوشة للبلد، ضجة للحكومة العراقية، وهذا الاستنكار احنا ما قابلين به، لأنه رجل قادر أنه على أشياء كثيرة يصنعها للبلد. اللي وردني من أحد السجينات في سجن الكاظمية أنه زارهم زيارتين وأخذ من عندهم كتب وطلبا أنه إطلاق صراحة بعفو أو مرحمة، وكذلك الرجل أنفذ به بعد.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ميكروفون إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تجول في منطقة حي طارق التي تسمى أيضا بحي التنك بسبب بناء أغلب دورها من الصفيح والطين، وتقع خلف سدة مدينة الصدر، غابت عنها الخدمات كالماء الصافي والكهرباء والطرق المعبدة، بالإضافة إلى افتقارها للمدارس ودور الحضانة. نائب رئيس المجلس البلدي في المنطقة محمد داخل ناشد الحكومة والبرلمان العراقي للالتفات إلى منطقتهم وتوفير الخدمات لها. عماد جاسم والتفاصيل.
منطقة حي طارق التي كانت تسمى بحي التنك بسبب بناء أغلب دورها من الصفيح والطين، توسعت الآن خلف ما يسمى بسدة مدينة الصدر، تقطنها آلاف العوائل الفقيرة بغياب أبسط الخدمات، حيث لم يزل الأهالي ينقلون الماء الملوث بسبب شحة الماء الصافي، مع عدم وصول الطاقة الكهربائية إلى الكثير من الأزقة، ولا يوجد أي شارع مبلط. محمد داخل نائب رئيس المجلس البلدي لهذا الحي يتحدث عن غياب أغلب الخدمات وعدم وصول حتى وسائل الإعلام لعرض مشاكلهم المتفاقمة.
إن منطقتنا منطقة حي طارق تعاني من الأمور الخدمية كاف، ولا أي نقطة خدمات بالمنطقة، من التبليغ والماء الخابط ونقص بالكهرباء، ولا أحد المسؤولين كلف نفسه وزارها في يوم من الأيام. نريد نشوف شنو وضعنا، ناشد الحكومة والمسؤولين والبرلمان، ناشدهم على يوفرون كافة الخدمات. نريد الخدمات أقل ما يطلبه المواطن من الحكومة. إجت منظمة إنسانية بنت لنا مصفى مي موجود حاليا، وحدة تشتغل مضخة وعشرة عاطلات. الناشد المسؤولين يعني يوفرون أمور خدمية، ما حد يسأل علينا، إحنا مو عراقيين، مو إن حقنا البلد، ثروات البلد يتقاسمها البرلمان وإحنا نباوع عليه، ها شنو يعني، ما قاعد نشوف.
وعند تجوالنا في أزقة وشوارع حي طارق التي لا يمكن المسير بها في فصل الشتاء لكثرة برك المياه الآسنة، وهي أفضل حالا في فصلي الصيف والربيع، استمعنا إلى شكاوى الناس المتضايقين من سوء الخدمات ومعاتبين الحكومة من تغافل نداءاتهم، حيث لا وجود إلى أي مستوصف أو مدرسة أو روضة أو حضانة، رغم تزايد أعداد المواطنين وقدم المنطقة، مشيرين أنهم استبشروا خيرا بقدوم منظمات الإغاثة قبل 3 أعوام إلى أكثر المناطق فقرا في العاصمة، لكن هذه المنظمات ما لبثت أن غادرت المنطقة بسبب المخاوف الأمنية.
هذه المدينة عمرها عمر مدينة الصدر، ولم تحظى بأي من أي جهة بتبليط، ولا مدارس ولا مستشفيات، وإجت منظمات إنسانية سحبت النمي وسوت النمجاري هذه المنظمات، وبعد ما بدوا الإرهابيين بقتل هذه المسؤولين مال المنظمات، فسافر هذا مسؤول هاي المنظمة ولم توفر أي حماية لهذه المنظمة. فإحنا منطقتنا لحد الآن ما داخل الأمانة، وهي صار لها 35 سنة وما داخل الأمانة، ويراجعون المسؤول ومن رئيس المجلس البلدي راجع ولا زالت نائمة بالأمانة، ما مدخلين أمانة، من نحكي ونقول نريد تبليط وقالوا ما دخل بالأمانة.
اجتكم منظمات؟
اجت منظمات إنسانية وما وفرت لها أي حماية، ما حد وفر لها أي حماية، خلوا الناس وطلعوا خارج بلاد، وإحنا ظلينا نعاني هذه الفترة كلها. فإحنا إن عتب على من؟ على برلمان اللي هو ممثل الشعب، هاي الجماهير الذي خرجت على بكرة عباها وشان الرمي عليهم الرمي، ولم أحد يجينا ولا واحد يوصلنا.
نحن سكنة منطقة حي طارق الذي تقع خلف السدة، هذه المدينة أول معاناة. أنا أملك سيارة لاند كروز واز، أنقل الطلاب من حي طارق إلى مدينة الصدر، لأن أكو مدرسة واحدة بالمدينة هاي تفلشت، وكان بها يدرسون فقط بس أول وثاني ابتدائي، هسه حتى الأول والثاني هم اللغة انتقلت وين المدينة الصدر. الطلاب
يصل قد المسافة؟
المسافة أكثر من 3 كيلومتر، وتقدر تتصور
ذلك بطلوا الطلاب؟
ذلك بطلوا الطلاب وأكو أجرون زين، وإحنا نعيش تحت الفقر، ألف تحت الفقر، يعني ألف تحت الصفر مو فوق الصفر زين. هاي وحدة. ثاني شيء، هذه المدينة لحد الآن تشرب الماء الخابط.
رحيم جاسم مدير مدرسة برير بن خضير الابتدائية، والتي كانت المدرسة الوحيدة في المنطقة، هدمت قبل أشهر لقدم البناية وبسبب موقعها في وسط بركة للمياه الآسنة، وكان من المفترض بناء مدرسة جديدة لكن لم يحدث ذلك رغم النداءات المتكررة من الأهالي، حيث نقل الطلاب إلى مدارس مدينة الصدر ولم يلتحق الكثير منهم بسبب بعد المدارس عن منازلهم وخطورة الطريق.
هذه المدرسة طبعا تختصر على طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي فقط، مما يطلب أنه ننقل هذول الطلاب ليتجاوزون مرحلة الصف الثالث إلى أطراف مدينة الصدر. والآن المدرسة ما موجودة أصلا على أمل أنه تنبني، ولحد الآن لب. وهؤلاء اللي دشوم حولكم وكلهم تلاميذ متسربين من الدراسة لعدم وجود أي مدرسة ابتدائية موجودة لحد الآن.
هذه المنطقة يعاني أهلها من زيادة الشائعات حول وجود عصابات قتل وخطف فيها، مما يمنع مجيء المنظمات أو الجمعيات الإنسانية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني.
العراقي يقوم وبجرحه يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام من إذاعة العراق الحر لكم مستمعينا الكرام، ونحن معكم من جديد في بغداد، حيث عقد المؤتمر المدني للوحدة الوطنية صباح السبت بحضور عدد من الشخصيات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني لتفعيل مشروع الوحدة الوطنية. رئيس المؤتمر جمال الجواهري أوضح أن الهدف من المؤتمر جاء لتطوير مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة القوانين والدستور والتأثير على صناعة القرار في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية. جمان العبيدي حضرت المؤتمر وعدت لنا هذه التفاصيل.
مجموعة من الشخصيات السياسية وناشطين في مجال منظمات المجتمع المدني وبعض رؤساء الأحزاب السياسية اجتمعوا صباح السبت لمناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل مشروع الوحدة الوطنية وكيفية نشر ثقافة الحوار بين الفرقاء السياسيين. جاء ذلك خلال المؤتمر المدني للوحدة الوطنية الذي نظمه عدد من منظمات المجتمع المدني، حيث أوضح رئيس المؤتمر جمال الجواهري الهدف من عقد هذا المؤتمر.
تطوير مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة القوانين، في صياغة الدستور، في التأثير على صناعة القرار، في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية مفهوم لا يمكن أن تقوم به منظمة أو سلطة تنفيذية بمفردها دون مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني. هذه المشاركة كل ما كانت أوسع كل ما كانت ممكن تعطي نتائج إيجابية. راح نوصل إلى إذن تسمعنا، ودليل أكو مشاركة برلمانية لا رأس بها بهذا المؤتمر، وأعتقد هاي تجربة بحد ذاتها إيجابية كمنظمة منظمات المجتمع حول نقاط محددة حول قضية الوحدة الوطنية والمصالح الوطنية. بالحقيقة هو هذا جزء من شغلنا، الوحدة الوطنية والمصالح الوطنية، بس الشغل الآخر هو تطوير مفهوم الحكم بالمشاركة. مفهوم الحكم بالمشاركة هو ليس ما تقوم به فقط المؤسسة التنفيذية، لا، يفترض أن تكون المشاركة من الجميع. وعلينا أن لا ننسى أنه دور منظمات المجتمع المدني هو دور واسع ممكن يتطور بتعزيزها، بالتأكيد على استقلاليتها ودعمها المادي والمعنوي.
عضو مجلس النواب مثال الآلوسي أشار إلى وجود مشكلة في الهيكلية السياسية العراقية والتي قد تقف عقبة أمام عمل بعض الجهات، مطالبا الحكومة في الوقت ذاته بتمويل الأحزاب والمنظمات.
أنا أعتقد على الدولة أن تمول الأحزاب العراقية. هناك تمويل الآن تمويل غير عراقي، وهناك أحزاب ناشئة، شباب من شبابنا اللي نتمنى أن يكونوا هم القوة الفعالة في بناء هذه الدولة، لا يتمكنون من بناء حزب سياسي أو تصور أو حتى الاستمرار في هذه الأفكار الوطنية الإنسانية الطيبة. تمويل الدولة للأحزاب السياسية ووضع الرقابة المالية عليه راح يفلق لأحزاب جديدة في عانة وغاوة وسليمانية والنجف وكربلاء والبصرة. هذه الأحزاب السياسية الجديدة تتهيئ إلى انتخابات، أعتقد الحل هو أن تكون هناك انتخابات مبكرة، هذا لا نكاية وتآمرا على الحكومة كما يحاول أن يتخيل البعض، لا، لتكون انتخابات مبكرة في سنة 2008 إذا كنا فعلا نمثل الشعب لمن نخاف الشعب. وبنفس الوقت نفتح الأبواب إلى أطراف سياسية جديدة ليكون لها وزن أو دور في العملية السياسية.
وتطرق الحاضرون إلى ضرورة مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني في لجنة تعديل الدستور، في حين طرح عضو مجلس النواب علاء مكي مجموعة من الآليات من أجل تفعيل عمل لجنة تعديل الدستور.
أنا طرحت الموضوع على شكل آليات، أن هناك لجنة تعمل لتعديل الدستور الآن شغالة، طرحت أن تبلور هذه الآليات ويكون هناك ضغط إعلامي وكتب رسمي شبه يعني إرغام أو إجبار للجنة الدستور أن تسمع صوت منظمات المجتمع المدني الذي يعكس صوت المواطنين وصوت الشعب العراقي الحر.
هناك مبادئ يجب أن تأخذ منظمات المجتمع المدني على عاتقها عند تفعيلها لمشروع الوحدة الوطنية، هذا ما تحدثت عنه سكرتير عام جمعية الأمل العراقية هناء إدوارد.
تأكيد على مبادئ المواطنة والتأكيد على التعددية والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر واحترام رأي الأقلية، إضافة إلى تثبيت مسألة في غاية الأهمية هو التعايش الاجتماعي بين مختلف أطياف الشعب العراقي مهما تكون قوميتها أو جنسها أو دينها أو طوائفها.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر المدني للوحدة الوطنية الذي نظمه عدد من منظمات المجتمع المدني من أجل تفعيل مشروع الوحدة الوطنية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت تتواصل معكم، ونزور الكوت اليوم التي تشهد حركة بيع كبيرة للعقال بكافة أنواعه. من المهتمين بالتراث العربي رشيد الياسري يذكر أن أنواع وأحجام العقال وطريقة لبسه تشخص المنطقة الجغرافية التي ينتمي لها لابس العقال، بالإضافة إلى تفرد بحسب الموقع الاجتماعي والعشائري. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
العقال ذلك التراث والموروث الذي عرف منذ أقدم الأزمنة يشهد هذه الأيام في أسواق محافظة واسط حركة بيع كبيرة وتهافت من قبل المواطنين سواء من ابن المدينة وكذلك ابن القرية، فيما راحت أسعار العقال ترتفع إلى حد لم يشهده سوق العقال من قبل، حتى وصل سعر القطعة الواحدة أكثر من 100,000 دينار. التقينا عدد من المواطنين والبائعين والمهتمين بالتراث، فكانت لنا هذه الحصيلة من الأحاديث، وأول المتحدثين رمضان عبد النور الأسدي الذي قال:
يعتبر العقار خاصة أكو ناس تكون تميز نفسها في طبقات المجتمع، خاصة إذا كان مثل مدني يريد يلبس زي عربي يلبس العقار حتى يتميز بين الناس الموجودين.
الارتباط العشائري ازداد خلال السنوات الأخيرة، فبدأ ابن المدينة البعيد عن القرية يعود لعشيرته لأنها ترعى حمايته، ولهذا بدأ الإقبال على العقال كما يقول الشيخ علي الحرقاني:
يرتدون العقال كزي لهم للراحة وكزي للتباهي بعد أن أخذت العجمة ما أخذها.
وأوضح لنا فاضل عبد الرضا 45 عاما صاحب محل بيع منذ أكثر من 30 عاما وصف ازدهار حركة بيع العقال بالقول:
أنا بالنسبة لي أصار بهذه المهنة أكثر من 30 سنة وارثتها على أباي وأجدادي وصاحب محل. العقال في السابق كان يستخدم بنوع بس هو شعر الحيوانات الماعز ويسمى بالعقال المرعز، وتصنيفه تكون مثل الناس الفقراء والناس الكبار والشيوخ كل من لبسه. في الوقت الحاضر أصبح العقال من شيء موروث إلى شيء حضاري، يعني بدأت الشباب تلبسه في المناسبات. بقى السعر العقال المصنوع بداخل العراق أنه سعر يفرق عن سعر العقال المستورد اللي هو السورة والأمراتي، فلهذا نشوف أنه سعر العقال العربي يتراوح سعره تقريبا من 10 دولارات إلى 80 دولار، لأن غزولة أصلية، أما المستورد سعره ما يزيد عن 10 دولارات.
ونعود نسأل رشيد الياسري وهو من المهتمين بالتراث العربي ويملك خزينا من المعلومات عن ذلك الأرث الحضاري، اختصر لنا الإجابة قائلا:
أصل العقال ملبس الجزيرة العربية، وكما يشاع فإن بلوغ المرء لمرحلة معينة من العمر وهي الرشد أي تمام العقل يبدأ بلبس العقال، وإن كان يشد عن هذه القاعدة الكثير. أحيانا نرى بعض الأطفال يعني كأنه فت شيء من الزي جملون بأطفال يلبسون العقال. أنواع وأحجام العقال وطريقة لبسه تعطي خارطة ديموغرافية وسيكولوجية، فأنت تستطيع أن تفرق بين أبو العمارة وأبو الكوت عن ابن الفرات من حجم العقال وطريقة وضعه فوق الرأس، كما أنه تستطيع أن تشخص سيكولوجية الشخص من خلال طريقة لبس هذا الشخص العقال، فيقال ان فلان عاشق لانه يضع العقال بطريقة معينة وللعقال مكانة خاصة بحيث وضعت ضوابط مقننة عرفيا للشخص اللي يتجاوز على هيبة العقال. اضف الى ذلك هناك رمزية خاصة للعقال، فقد يتفرد شخص بلبس عقال وهذا التفرد مقترن بالموقع اللي يحتل عشائريا، كان يلبس رئيس القبيلة مثلا عقال ابيض، لا يجوز لبقية افراد القبيلة ارتداء هذا اللون، اذا هذا التفرد اجى من الموقع الاجتماعي والعشائري. هناك من يلبس العقال الوبر الاحمر تأسيا برسول الله كما يشير ذلك التاريخ، يلطي العقال على الشخص اللي لبسه وقار خاص وقد يبدو وكأنه أكبر من عمره الحقيقي، لهذا يعزف عن لبس الكثير من الرومانسيين والعاشقين الذين يحاولون التلاعب بأعمارهم.
تجارة العقال عادت اليوم بقوة إلى الأسواق في مؤشر على أن الانضباط يبدأ من القرية ليصل نحو المدينة. وعليه فإن المتتبع الوضع العراقي لم يجد إلا نادرا نزاعا عشائريا بسبب حكمة أهل القرية وارتباطهم بقوانين حتى باتت قيود يحترمها الجميع وخطوطا حمراء لا يمكن تجاهلها. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش
إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
Yeah.
أجمل التحيات لكم من أسرة إذاعة العراق الحر، ونبقى مع مراسلنا في النجف ليث محمد علي، ووقفة استذكارية عند أسماء وشمت في ذاكرة الفلكلور النجفي. علي آل صويح الخزاعي من هذه الأسماء التي سنتعرف عليها في التقرير التالي.
كثيرة هي مسميات الفولكلور النجفي، إلا أن ثمة مسميات لا تزال ترقى إلى مستوى الأسطورة في الذاكرة الفولكلورية النجفية الريفية، منها قبل المدينة: صادق القندرتشي، عبد الحسين أبو شبع، جاسم قسام، علي آل صويح، فدع الخزعلية، وتطول القائمة. ولكن لنتوقف عند علي آل صويح. هو علي آل صويح الخزاعي ابن عم شيخ مشايخ خزاعة حمد آل حمود الذي ذاع صيته في الرجولة والكرم، وزوجته فدع الخزعلية شقيقة حمد آل حمود. مشكلة علي آل صويح مع أبناء عمومته من خزاعة أنه رغم كونه شيخ إلا أنه يمارس الفلاحة في أرضه بيده، ويفضل العيش مع الفلاحين على جلوس مضايف آل خزاعة. اشتكاه أبناء عمومته إلى حمد آل حمود مرارا وتكرارا، وكان حمد يرد شكواهم بقوله أنه ابن عمه ونسيبه وهو رجل حكيم، فقرر أبناء عمومته اختباره. استجاب لهم حمد آل حمود واتفقوا على نمط الاختبار، فاستدعاه إلى مضيفة. جاء علي آل صويح إلى المضيف وتوقف عند باب المضيف برهة وجيزة من الزمن، ثم دخل دون أن يقول السلام عليكم. ولما جلس طلب له الشيخ حمد آل حمود القهوة، حيث قال قهوة يا سعود، وسعود هذا صباب القهوة في ديوان حمد. فقدم له سعود فنجان القهوة، لم يمد علي آل صويح يده للفنجان، فقال حمد قهوة يا سعود، فعاد وقدم له الفنجان ثانية، فرفض علي آل صويح أخذ الفنجان، إلا أنه في الثالثة أخذ الفنجان. وبعد أن شرب علي القهوة قال له حمد آل حمود شنه يا علي، طبيت ما سلمت؟ فقال علي أم حفوظ شفت الوجوه مش وجوههن، خفت أسلم وما يردون وعليها حشم. فعلا كان أبناء عمومته اتفقوا على عدم رد التحية. فقال له حمد آل حمود والثانية يا علي؟ فقال علي آل صويح فنجانكم حفوظ مرتين فارغ. فقال حمد آل حمود شلون يا علي؟ قال علي مرتين إلى رنة والثالثة لخنم حفوظ يعني مليان. وكانوا فعلا اتفقوا أن يقدموا له الفنجان فارغا. فقال له حمد آل حمود أحسنت. استشاط علي آل صويح ووقف منتصف المضيف وخلع عن كتفه عباءته وفرشها على الأرض، ثم خلع عن رأسه عقاله ووضعه عليها، ثم حزامه وخنجره وجوربيه، ولملم أطراف عباءته وحملها على ظهره وخرج. فقال الجميع لحمد آل حمود عد شنه هذه محفوظ؟ فقال حمد يقول لكم علي آل صويح عشيرتك كل شي بيها، بيها اللي تحط على راسك، وبيها اللي تشد ظهرك بيه، وبيها اللي يدافع عنك، وبيها تلبسه برجليك، لكنها عشيرتك شيلها على ظهرك. وبعد فترة مات علي آل صويح كمدا من مؤامرات أبناء عمومته، فأوصى أن يمرر نعشه أمام مضيف حمد آل حمود وأن تخرج يده من الكفن. فقال أبناء عمومته شنه هذه البدعة بعد يا علي؟ فقال لهم حمد آل حمود أنه حتى في موته يوصيني. فقالوا كيف؟ قال يقول لي جئت إلى الدنيا خالي اليد وغادرتها خالي اليد أيضا. بعد موته حاولت نساء خزاعة استفزاز زوجته فدع الخزعلية بقولهن لقد ظلم أخوتك زوجك، لكن علي آل صويح أودع حكمته فدع الخزعلية التي أجابتهن قائلة الولد مولود والرجل موجود بس الأخ مفقود، وارتجزت زوجتها الشهيرة أخوي الثلاث مرافقاته الكرم والمراجل والثباته أخوي جاراته خواته. كانت تلك وقفة استذكارية عند أسماء وشمت في ذاكرة الفلكلور النجفي. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم من القاهرة، حيث احتفلت الجالية العراقية بأعياد نوروز على شاطئ النيل، وشارك في الاحتفالية الربيعية بالإضافة إلى أبناء الجالية من العرب والكرد أعضاء السلك الدبلوماسي العراقي في مصر. ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني حازم اليوسفي اعتبر أن هذا اليوم يوم سعيد لكل العراقيين، وقدم التهاني بهذه المناسبة لكل أبناء العراق. أحمد رجب ينقل لنا أجواء هذه الاحتفالية.
على شاطئ نهر النيل احتفلت الجالية العراقية بعيد النوروز على أنغام مبهجة للموسيقى الكردية، وفي أجواء احتفالية رقص فيها أكراد العراق رقصة سيبي شارك في إحياء المناسبة الربيعية أعضاء البعثة الدبلوماسية العراقية بالقاهرة والعديد من أبناء الجالية العراقية. إذاعة العراق الحر كانت في قلب الاحتفال الربيعي.
الأستاذ حازم اليوسفي ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير
أستاذ حازم، في هذه الأجواء الربيعية جدا في القاهرة، ماذا تقول لأبناء العراق؟
أنا بصراحة بالنسبة لنا يعني يوم سعيد، احنا كل سنة نحتفل بعيد نوروز، وسابقا كنا محرومين أيضا حتى من الاحتفال بعيد نوروز، ولكن الآن عيد نوروز أصبح عيد رسمي في كل العراق، وبالتالي فهو عيد يعني عطلة في كافة أنحاء العراق، جميع أبناء العراق يحتفلون به، فأنا أهني الشعب الكردي وأهني الشعب العراقي بهذه المناسبة، وأتمنى أن يعود علينا نوروز بالخير والسلامة، ونحتفل بعيد نوروز في السنة القادمة في يعني في ظروف أحسن من هذه الظروف، أفضل من هذه الظروف، في نحتفل ونحن كلنا إخوة.
تعرف عليك
أحمد حمغريب عبد الله.
أهلا أحمد، كل عام وأنتم بخير، عيد نوروز سعيد على ضفاف النيل في القاهرة.
شكرا، أشكركم، وإحنا نتشرف أن نحيا هذه المناسبة، عيدنا القومي لشعبنا الكردي في أرض النيل والأهرام، أرض المحبة والأشقائنا والأحبائنا في مصر.
أحمد، هل تعلم أن عدد كبير من أعلام الثقافة والفن والأدب في مصر من الأكراد؟
بالتأكيد، يعني هناك علاقة ثقافية وعلاقة تاريخية كبيرة بين المثقفين والمؤرخين المصريين.
أحمد، يعني هل تعرف أن أمير الشعراء أحمد شوقي وكردي، وتعرف أن عباس محمود العقاد أيضا الأديب الكبير برضو، ومحمود تيمور، كل هؤلاء أعلام كبيرة في مصر وفي العالم العربي؟
بالتأكيد، كان زمان بلد مصر بلد الحضارة وبلد العريق جدا، وكان كثير من الناس وكثير من المثقفين والمتعلمين والدارسين والباحثين هم الذين يأتون إلى مصر ويكملون دراستهم، وبعض منهم بقوا في مصر وخدموا الثقافة العربية والثقافة الإسلامية العربية أيضا.
سعادة السفير سعد محمد رضا يشرف هذا الحفل الجميل بعيد النوروز على ضفاف النيل في القاهرة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة العراق.
أهلا ومرحبا بك أحمد رجب وبإذاعة العراق الحر.
سعادة السفير، يعني كيف توصف أجواء الاحتفال ومشاعرك الشخصية وأنت حاضر في هذه الأجواء؟
الحقيقة مشاعري مشاعر فرح وسرور وغضب، وقدم التهاني لأبناء شعبنا في كردستان العراق على أعياد النوروز، ونتمنى لهم الموفقية والاستقرار واستتباب الأمن في كردستان العراق، وإن شاء الله يستتب الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العراق، وهذا العيد العراقيون يحتفلون به جميعا فرحة بأبناء شعبهم في كردستان العراق.
قنصل العراق في القاهرة السيد نزار مرجان، أهلا ومرحبا بك في إذاعة العراق الحر، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد النوروز.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صراحة اليوم نحتفل بأعياد نوروز مشاركة مع شعبنا الكردي، وبحقيقة الأمر إحنا منذ نعومة أظفارنا نحتفل في جميع أنحاء العراق في هذه المناسبة البهيجة لنا ولجميع الشعب العراقي.
اسمي ريبر غوران مصطفى، دارس ماجستير في معهد البحوث والدراسات الإعلامية في مجال الإعلام.
أهلا أستاذ ريبرت، مرحبا بك، النهاردة عيد النوروز ونحن على شاطئ النيل في القاهرة، كيف توصف مشاعرك في هذا الاحتفال المبهج؟
والله حاليا أنا سعيد جدا، وتهني لكل شعب الكردي أو كل مواطن كردي في أي مكان وفي أنحاء العالم بصورة عامة، و سعيد جدا في هذه السنة هحتفل عيد النوروز في القاهرة. طبعا القاهرة هو الأم العربية بصورة عامة، أنا شخصيا دائما هتكلم على الموضوع ده، وإن شاء الله كل سنة وانت طيبين لشعبنا وكل أنحاء شعوب العالم.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص افهمها، خلاص مو قلنا خلاص، وهاي هي ما ريدك تجي تسأل علي،
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.